بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو كتاب نصائح وفضائح للعلامة مقبل بن هادي الوديعي رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة مقبل حافظ رحمه الله تعالى: الرد على الغبي المعاند. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
نقول جزا الله خيرا علماءنا رحمهم الله تعالى الذين قاموا بهذا الحق العظيم، هو الرد على المخالف، حتى تبين أمر هؤلاء. عبد الرحمن عبد الخالق الذي رد عليه الشيخ ورد غيره، في الظاهر هذا رجل سلفي، بل هو كما يقال الأب الروحي للسلفيين. ولو أن العلماء تركوا عبد الرحمن عبد الخالق على طوامه الموجودة لبقي أمره خفيا، ولكان منهج عبد الرحمن هو منهج السلف الذي يتعلمه الشباب، بيد أنه والله الحمد والمنة قام علماء أفاضل بهذا الحق وبينوا ما عنده من زيغ وضلال وانحراف وصنفوا الكتب فيه، وهكذا كذلك المأربي، كذلك كثير من هم في العالم الإسلامي كان يغتر بهم لأنهم يرفعون شعار السلفية. وكذلك عندك في مصر من أمثال هؤلاء مشايخ الثورات، من حسان، من حويني، من كذا من كذا. لو ما قام أهل العلم ببيان حال هؤلاء لبقي الناس مغرورين بهذا. لكنني أعجب سبحان الله من بعض الناس الذين يزعمون أو يظنون أن الانشغال بالردود ما ينبغي ولا يليق بطالب العلم. انشغال بالردود، ترد اليوم على كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، وهؤلاء الحقيقة هؤلاء ما يعلمون منهج السلف ولا يعرفون منهج السلف معرفة حقيقية. ولو أنهم نظروا إلى منهج السلف وجدوا هذا الردود قافزة وبارزة، خصوصا بالذات عند من يلتبس أمره، لأنه يرفع شعار قال الله قال رسول قال الصحابة، يرفع هذا الشعار تماما. فلو لم يبين أمره ولو لم يفضح حاله للناس لاضطر به الناس. طيب أنت مثلا عندك معرفة، أنت واحد عرف حال هذا الشخص، طيب غيرك ما عرف؟ أنت عرفت حال هذا الشخص، غيرك ما عرف؟ فإذا تكلم في هذا الشخص وبين حاله وبين أمره للأمة، عرفت الأمة كل هذا. ثم حتى ولو كنت عالما أو عارفا، وما يضرك أن يكرر هذا لو افترضنا. فالإنسان دائما يا إخواني ما تصور التصور الخاص. أنا رجل الآن أعرف ما عند الأشاعرة وأعرف ما عند المعتزلة، وقد ألفت في ذلك ونصحت. آتي عند واحد يحذر من أشاعرة أقول يا أخي يعني أترك هذا الموضوع، إحنا الموضوع هذا عرفناه، شوف موضوع آخر. طب أنت عرفت موضوعا آخر؟ عرفه الآخر، عرفه الثاني، عرفه الثالث، عرفه الرابع. مع كثرة الردود على عبد الرحمن عبد الخالق من العلماء ابتداء من ابن بزوى الألباني وإلى الآن، وناس يزعمون السلفية باقون على مدحه والثناء عليه. أعرفت لماذا يكرر الكلام في عبد الرحمن عبد الخالق إلى الآن؟ شوف، رجل تكلم في ابن باز، رجل تكلم في الألباني، رجل تكلم في علماء العصر، ومع ذلك إلى الآن عبد الرحمن عبد الخالق وناس مقتنعون به وبسلفيته. ومعه، ولعلكم قرأتم مقالات عبد الرحمن عبد الخالق الأخيرة في نصح الشيخ ربيع قبل الموت، يعني وأنت على فراش الموت الآن أو على فراش المرضي الآن وكذا وكذا، ونسأل الله أن يشفيك وكذا، لكن راجع نفسك وتب إلى ربك وارجع 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 إلى آخر ذلك. مع وجود هذا، مع وجود هذا، إذن التكرار هذا مفيد ونافع أم لا يا أخوان؟ هذا مفيد ونافع. والعلماء لو ما قاموا بهذا الحق وكرروا هذا الأمر، والله لاستقر ذلك عند الناس. في وقت في المملكة لما كان سفر وسلمان وكذا، وأنا ذكرت لكم هذا من قبل يا أخواني بارك الله فيكم، ما امتلأت المساجد إلا عند سفر وسلمان، ما امتلأت المساجد لابن باز. أقسم بربي هذا أمر لو حدثني به أحد ربما ما صدقته. يعني أنا أقول مثلا واحد يروح لسلمان ولا واحد يروح لكذا ويترك ابن باز ويترك العثيمين ويترك فوزان، لما هذا شيء أنا رأيته بنفسي. والله يا أخوان المرور ينظم الشوارع في دروس هؤلاء. وأما درس ابن باز، إما أن تعلم به أو لا تعلم، أما درس الفوزان فكذلك. خذ مثالا على هذا، العلامة الفقيه الفوزان، العلامة المحقق المدقق، درسوه بالفقه يحضره عشرات قليلة قليلة. أنا أقول بعد التطور، والأول ما ذهبنا إلى الشيخ كان ممكن 15-20 كده، لكن بعد ذلك كان خليل 50-60-70 وهكذا، كل واحد فينا مريح كده، أخوانا اللي مريح هنا واللي مريح هنا براحته كده، تاخد لك يعني ربع في المسجد ولا جزء في المسجد كبير. بينما درس ناصر العمر، كان ناصر العمر يدرس منار السبيل، منار السبيل درس ناصر العمر في الفقه، درس ناصر العمر في الفقه المسجد الطرقات حول المسجد ممتلئة بالسيارات، الشوارع وكذا ممتلئة بالسيارات. إلى اليوم، إلى اليوم اذهب إلى خطبة الشيخ الفوزان، اسمع خطبة الشيخ الفوزان بعد الأذان، تدخل تجعل سيارتك بجوار المسجد، تجد لها مكان بجوار المسجد، لولا أن يعني أهل الحي لهم سيارات أمام بيوتهم لما وجدت في ذلك أدنى مشكلة ولا. إلى اليوم، إلى اليوم. فنقول إحنا عرفنا سلمان وصفر، عرفنا عائد القرني والعريف وكذا، عرفنا، أنت عرفت غيره كما عرف، فمن التبس أمره لازم الإكثار من أهل العلم فيه حتى يتضح أمره، لأنه مش هيتضح أمره من أول مرة ولا من ثاني مرة ولا من ثالث مرة. إن الحب لهؤلاء لما كان متعمقا في الجذور فلا بد من قلع ذلك، وهذا ما يأخذ يا إخواني مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا أربع. مثل ما عندك هذا الرجل، عندك رسلان، رسلان قد تجد هذا اختار بي وهذا اختار بي، ولما كانت هناك شبكات جملته تجد حتى في مثلا خارج هذه البلاد من يحسن به الظن وأن هذا الرجل على السنة، خصوصا وأن مثلا ما في أحد من العلماء الكبار بين أمره وأظهر عواره، مع أن هذا الرجل يجتمع فيه المأربي على عبد الرحمن عبد الخالق، على كل هؤلاء، على حوين، على حسان، كل هؤلاء، فما تكاد تجد مخالفة في المنهج إلا وهذا الرجل يضرب بسهم فيه. تريد تكفير للناس أصحاب المعاصي، سوف تسمع تكفير أصحاب المعاصي. تريد طعن في الأنبياء، موجود طعن في الصحابة، موجود. تريد غلوا في الجرح والتعديل، هذا موجود. تريد ضحالة في العلم وكذا، هذا موجود، كل شيء موجود، كذبات موجودة، سرقات علمية موجودة. شيخ ربيع حفظه الله تعالى وشفه وبيرد على علي الحلبي، ففي موضع يعني ما في إحالة، موضع بس واحد كده، فيقول وهذا يتنافى مع الأمانة العلمية وهذه خيانة علمية. طب لو اطلع الشيخ ربيع الآن على كتب مسروقة بأكملها إلا قليلا مثلا، يعني بعض تغييرات بسيطة، وجل خطب وإلى الآن، ماذا سيقول؟ وماذا أصلا يقول رسان تقعيدا؟ ماذا يقول في هذا؟ هذا خيانة علمية. وسترى الآن كلامه في علامات الترقيم، يقول هذا من الأمانة العلمية في علامات الترقيم، منها علامة الحذف اللي يوضع نقاط أفقية، يقول هذا من الأمانة، إشارة إلى أنه كلاما هنا محذوف، أمانة علمية. ويقول كبر على الأمانة اليوم أربعا، لا معك سبعا أو تسعا، أكثر ما ورد في هذا، نكبر أكثر ما ورد في هذا. تقول أنت والله إحنا عرفنا رسلان، يعني لماذا رسلان؟ خلك على رأيك نفسك، هذا حطه معك في قلبك، موت به. إذا ما عندك غير على السنة، لو رجل أخذ منك مالا سوف نراك كلما تقابلنا، والأخ فلان وأخذ من يونسي ينفع شيخ، لو صار درهما ودينارا لما تركت قضيتك، لكن لما صار دينا، لما صار ذبا عن الشريعة، لما صار قلع خيام رجل، هذا الرجل هناك من يحسن بالظن إلى الآن أنه غير مصدق أن يكون رسلا يتكلم في هذا الباب، الأبواب هذه عند تكفيرات، عند طعن في أنبياء، عند طعن في أصحاب، عنده إلى آخر ذلك. بل لما خرج في مسلسل التبريرات هذا ما ازداد على أن أكد هذه المخالفات، بل وقعت التقعيدات من أبطل ما يكون في سبيل التبرير. يعني يا ليته قال أنا مثلا تائب ومستغفر، أو قال أنا ما قصدت، لا، ده إذا أراد أن يبرر وضع قواعد أخرى، مشكلة مصيبة كما ستسمع الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. فالشاهد يا أخواني أن أمثال هؤلاء آكد من غيرهم، أكد من إخوان وأكد من تبليغ وأكد من تكفير وأكد من هذا. ليه؟ لأن هذا يظهر العالم الإسلامي على أنه الرجل العالم النحرير، وأنتم لعلكم تجدون هذا من المتعصب الأمثال هؤلاء. أليست مصر كلها يا إخواني إلا السلفيين استقبلت عبد الرحمن عبد الخالق على قدم وساق في المطار في 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 أبهة لعلكم رأيتموها؟ أما قال الحوين هذا يذكرنا بقول الله وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. طب الشباب المسكين هذا من يبين له يا أخوان؟ لكن العلماء جزاهم الله خير، العلماء رحم الله الألبانية العالم الإمام الفذ الذي نبه ما من كتاب من كتب الألباني غالبا إلا ويضحي برجل من هؤلاء في مطلع كتابه، الغماري الكوثري عبد الفتاح أبو غدة عبد الرحمن عبد الخالق إحسان عبد المنان، كل هذا قام جزاه الله خيرا، تكلم في شعراوي، تكلم في كشك، تكلم في طحان، تكلم في قرضاوي، تكلم في عبد الرحمن عبد الخالق، تكلم في كل هؤلاء حتى عرفت الأمة. شيخ ربيع جزاه الله خير كما قلت لكم ما أكملت لكم في مسألة سلمان وصفر، شوف يا إخواني صاحب البساط من تحت أقدام المشايخ، اقتنع الناس هناك أن المشايخ هؤلاء علماء سلطة، لولا ما قام به الشيخ المجاهد الشيخ ربيع جزاه الله خيرا بهذا الحق وبين عوار هؤلاء وأخرج من كتبهم هذا الأمر، وكان صعبا في البداية، كان صعب هذا الأمر في البداية أن يتزلزل أمر هؤلاء، حتى صار الآن والحمد لله الناس يعرفون أن هذا هؤلاء ضلال وأن هؤلاء كذا. بعد ماذا؟ وإن كان وإلى الآن بقي ناس يردون على الشيخ ربيع وأنه غالب في التجريح وأنه إلى الآن أيضا. فإذا ما قمت أنت قمت أنا وحاصرنا أهل البدع، أنت في بلدك وأنت في مكان، أنا ما أكتفي برد الشيخ ربيع، ما أكتفي بها، ليه أكتفي بها؟ أنا أسترشد بها أهتدي بها، لكن قد يكون من أخاطبه ما اطلع عليها، لابد أن أبلغ للناس أيضا. أحذر من سلمان وأحذر من صفر وأحذر من حسان وأحذر من يعقوب وأحذر من حوين، أكرر ذلك حتى ينقضي هذا في القلب. فما في أحد يكون سلفيا بحق يغضب من الردود، ما يغضب من الردود إلا من ضاق صدره من ذكر أهل البدع والأهواء، وإلا الإنسان ما ينشرح صدره. طيب دي عندك اعتبرها زيادة علم، عندك زيادة تذكير، عندك نفع إخوانك. أنا أذكر الدرس الماضي في الحمول، يعني خذوا مثالا بس حتى تعلموا هذه المسألة. درس في الثلاثاء الماضي بدأنا درس التفسير، كان الآية عندنا يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وأنا في الدرس يا إخواني وجدت رجلا أخا من الإخوة، هذا كان معنا قبل سفري يعني من أكثر من 30 سنة، من قبل 90 يعني سنة 87 وكذا، رجل قديم في اللحية والأشياء هذه. فهذا الرجل أنا ما رأيته منذ الثورات، وراح مع هؤلاء واغتر بهم ودافع عنهم، والمشايخ والمشايخ والشيخ هشام ويطعن ويسب إلى آخر ذلك. خلاص يا إخواني، فوجئت هذا الرجل حضر اليوم، حضر اليوم أول مرة يحضر. يبقى اللي انت بتسمعه من 2011 وعندك مقرر، عندك أحزاب وعندك ثورات وعندك حسن وعندك حوين، المنظومة اللي انت عارفها دي، الاسطوانة اللي انت طابع منها ألاف النسخ، ما رأيك أفتني يا أخي؟ أفتني أعمل إيه؟ أفتني أسكت لأنك ما شاء الله فاهم، ولا ماذا أصنع؟ حق هذا الرجل علينا الآن ما هو؟ يبقى لابد أن تعرض له المنهج عرضا مناسبا، وأن ترد على شبهاته كلما جاءت مناسبة، حتى يخرج من المسجد وقد قامت عليه الحجة. ولهذا أنا قد أقول كلاما أنا أعلم أن القارئ يعرفه وأن المستمع يعرفه وأن كذا، لكن هذا ما يعرفه، هذا ما يعرفه. لما أعطيك مثالا يعني مثالا أعطيك مثالا، إذن هذا لابد أن يأخذ قصة. قد تقول أنت وأنت جالس مثلا، لكن الشيخ يعني ما بيكرر الكلام ده، إحنا يمكن سمعناه درس الفجر، يعني إيه المناسبة؟ إحنا عرفنا. أنت ما تعرف. لما تأتي مثلا درسا قبل الدرس، شيخ نعم في أخوات موجودة فوق كانوا مع بتوع اسكندرية وأول مرة يحضروا، فإحنا عايزين تركز على المنهج قضايا المنهج. انت بقى حضرتك سمع الفجر منهج، طيب اعمل ايه؟ يبقى العصر منهج. ومع ذلك انا ما اقول ان تكرار من اجل هذه المناسبات، بل لك ايضا كلما جاءت مناسبة اذا ذكرت شيء من هذا واكدت على شيء من هذا فهذا ولا شك انه يكون من باب اليقين في هذا. قد تقول انت بارك الله فيك، يعني الشيخ فلان ما ذكر، نجيب كتاب من اوله الى اخره مش موجود. كويس، هتفعل انت مثل ما فعل هذا الشيخ، اللي هو انت اطلعت على كتاب لكن ما اطلعت على كتبه، اللي هو قد يكون الداعي عنده لم يكن موجود كالداعي عندك. لكن اسأل الشيخ، يا شيخ التحذير من أهل البدع الليل والنهار بعدد الأنفاس مخالف لمنهج السلف أم لا؟ وفرق بين القاعدة بارك الله فيك وبين تطبيق القاعدة، لأن الإنسان قد يكون، أنا مثلا احنا كلامنا في الخروج يا أخواني قبل الثورات كان موجود ومسجل في كتب أهل السنة، لكن بالكثرة ديت كما كان بعد الخروج لا. كلام أحمد، كلام السلف في خلق القرآن كان الكلام زي سائر الصفات، لكن لما ظهرت الجهمية والمعتزلة وقالوا بخلق القرآن وكذا وأنكر أن الله عز وجل متكلم، حجم الكلام في قضية خلق القرآن هو كحجم الكلام قبل هذه القضية؟ لا طبعا. ولهذا أنتم تعلمون أنتم أنفسكم إذا ركبت سيارة، إذا جلست في مجلس، إذا جلست في هذا، ده يقول لك مشايخ، وده يقول لك ابن الزبير، وده يقول لك الحسين، وده يقول لك ابن الأشعث، وده يقول لك، يعني الشبهات كثيرة. الأمر الذي بعد ذلك، كم هو الناطق أصلا بتعذير من أهل البدع؟ يعني أنت تأتي عند واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة في أمتي تقول يا شيخ أكثرت، بينما جميع الطوائف اجتمعت بخيلها ورجلها وشبهاتها على غزو المنهج السلفي، هؤلاء ما يكثرون كلام هذا؟ لو أنت عندك ابن باز، الألباني، العثيمين، كل هؤلاء وقاموا بهذا الحق من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، قد تقول يا شيخ خلاص نحل على، مع أنه ولو وجد مثال هؤلاء أيضا ما تترك كثرة الكلام في هذا، لكن أقول حتى يعني لو وجد قد يكون هناك نوع إيه؟ نوع إعذار وكفاية، والحمد لله أهل مصر والحمد لله أفتاهم شيخهم العلامة بن باز، اللجنة الدائمة عندهم أخرجت فتوى بكذا، هيئة كبار العلماء مثل ما حصل في المملكة، هيئة كبار العلماء لما المملكة استعانت بالأمريكان، هيئة كبار العلماء طلعت وبحثت المسألة وعرضت قرار خاص كل واحد التزم، لكن فين هنا هيئة كبار العلماء اللي هتقول كل واحد كذا؟ واخد بالك اللي تفتي بالأمر؟ هذا خروج خلاص يا جماعة، احنا وراء كبار العلماء، ها تكود الأحزاب هذا لا يجوز، خلاص يا جماعة احنا وراء كبار العلماء، فين هذا؟ هذا لا يوجد، هذا لا يوجد. فالطلبة توزعوا، هذا يقول ما ليس خروجا، وهذا يقول خروج الحاكم الظالم جائز، وهذا يقول هذا إجماعات معاصرة، ما هو بإجماعات قديمة، إجماعات يعني متأخرة. الآخر قال له إجماعات متأخرة كيف؟ ده الإمام أحمد رحمه الله تعالى نقل الإجماع، حرب الكرمان نقل كذا، وإن هذا كلام أحمد. قال له أيوه طيب، ومن قبل أحمد؟ يعني ومن قبل أحمد؟ فهذه الشبهات ترد عليها، فإذا وجد عندك آلاف يضعون الشبهات، ووجد عندك واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة يواجهون هذه الشبهات، يقال أكثرتم. فانتبهوا هذه المسائل بارك الله فيكم. وبعدين اللي بديك صدر روح الحمام، يجيك صدر يروح يجدد وضوءه أو يروح يتصر مع عم محمد، يعني هذه كده، أو إبراهيم أو معاد أو مزدحمة، لكن هذا لابد أن يبقى في الأمة. لا تجعل انطباعك هذا منهجا، ولا تجعل انطباعك هذا قرقرة في أذن أخيك، اترك أخاك يا رجل على ما هو عليه، لا تجعل هذا تعالى طب انت غير مقتنع، ما لا تؤثر على اخوانك، ما تؤثر على اخوانك، احنا دائما قد يكون التأثير هذا مضرا. انت ترى رؤية، هذه رؤية خطأ باطلة، اجعلها في نفسك انت، اجعلها في نفسك انت. كم واحد الان يرد على الاسلام؟ يلا عد وراك، يلا اكتب يا اسلام، ها اكتب يا اسلام، كم واحد؟ فالله المستعان. نعم نعم، نعم شيخ الإسلام يقول الواجب على كل مسلم أن يقوم بذلك بحسب ما يقدر عليه من الواجب، فلا يحل لأحد أن يكتم ما يعرفه من أخبارهم، بل يفشيها ويظهرها ليعرف المسلمون. والإفشاء معروف، أفشوا السلام بينكم، يعني أكثروا هذا، خلي الأمة تسمع. بل يفشيها ويظهرها ليعرف المسلمون حقيقة حالهم، ولا يحل لأحد أن يعاونهم على بقائهم في الجند والمستخدمين، ولا يحل لأحد السكوت عن القيام عليهم بما أمر الله به ورسوله، ولا يحل لأحد أن ينهى عن القيام بما أمر الله به ورسوله، فإن هذا من أعظم أبواب الأمر المعروف أن المنكر والجهاد في سبيله. وقد قال الله النبي: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وهؤلاء لا يخرجون عن الكفار والمنافقين. نعم هات الشيخ النجمي يقول سؤال: إن من أهل السنة في هذا العصر من يكون ديدانه وشغله الشاغل تتبع الأخطاء والبحث عنها سواء كانت في المؤلفات أو الأشرطة، ثم تحذير ممن حصل من شيء من ذلك، وأقول إن هذا منقبة وليس مذمة، فلقد كانت حماية السنة منقبة عند السلف، نعم عند الشباب السلف غيره، إذا وجدوا مخالفة للسنة في مؤلف أو في شريط أو رأوا من أهل السنة من يمشي مع المبتدعة بعد النصح أنكروا ذلك ونصحوه، أو طلبوا من بعض المشايخ نصحه، فإذا نصح ولم ينتصح حجروه، وهذه منقبة لهم وليست مذمة لهم. وقال الشيخ ربيع: فإن سكت أو سكت عمن يستحق الجرح والتحذير منه فإنه يكون خائنا، أو إن سكت العارف يعني بحال هذا عمن يستحق الجرح والتحذير منه فأن يكون خائنا غاشا لدين الله وللمسلمين. نعم
سؤال الشيخ مقبل رحمه الله: سؤال رحمه الله تعالى بعد المقدمة إلى محدث الديار اليمنية ومفتيها الشيخ مقبل بن هادي الواذعي حفظه الله رحمه الله تعالى: نحن شباب من حضر موت من مدينة الشحر، أتيناكم لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، راجين من الله عز وجل أن تفتون مأجورين في هذه المقالات التي سنعرضها عليكم وفي صاحب هذه المقالات والتي غزت أفكاره مدينتنا، وصاحب هذه المقالات هو عبد الله بن فيصل الأهدل، ونريد منكم حفظكم الله القول السديد الفصل الذي ليس بالهزل في شأنه لقوله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، سائلين من الله أن يوفقكم في الإجابة ويسدد خطاكم. وقد تركنا بعض المقالات التي قالها عندما رأينا أهل العلم قد تكلموا فيها، ومن هذه المقالات قوله بالإمارة في الحضر قياسا على السفر، والسرية في العمل الجماعي، وتكفير الحكام مطلقا، وعدم الأمانة العلمية في النقل عن بعض الأئمة مثل ابن النحاس وغيره، وهل الخلاف الذي بيننا وبين أصحاب الجمعيات هو في تجويز الجمعيات أم في أمر آخر؟ أجاب رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن مختلفون مع أصحاب سلفية عبد الرحمن عبد الخالق من قبل أن تقوم الجمعيات، منذ خرج عبد الله السبت إلى اليمن فتبعه طائفة من ضعفاء النفوس الذين اغتروا بديناره لا بأفكاره، وإنني أحمد الله فهم لم يؤثروا على دعوة أهل السنة. وبرهان ذلك
يا أخوان عبد الرحمن بن خالق إلى الآن يعني رجل عند كثير من الناس، هو السلفي الفاهم المدقق المحقق، ولهذا لما أنزل بعض مقالات أخيرا في الرد على الشيخ ربيع وكذا فارح بها هؤلاء فرحا شديدا ونشروها. نعم،
وإنني أحمد الله فهم لم يؤثروا على دعوة أهل السنة، وبرهان ذلك الكتب المؤلفة الموجودة مثل المصارعة وقمع المعاند وغارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة، فكل هذه تدل على أن الخلاف قديم قبل حدوث الجمعيات، فهم سال لعابهم على الدينار الكويتي. وقد قلنا لعبد الله السبت ولغيره: إن كنتم تساعدون الدعوة لله عز وجل بدون قيد ولا شرط فذاك، وإن كنتم تريدون أن تتحكموا في الدعوة فنسأل الله أن يغنينا من فضله. ثم أدركهم الدبور مرة أخرى، وهو أنهم عند أن أقاموا الجمعية أشاعوا بين الناس بأن مقبل ابن هادي معنا، حتى كتابي الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين يكتبون عليه ختم جمعية الحكمة من أجل أن يلبسوا على الناس أني معهم، وإلا كنت أسكت عنهم، ففي المجتمع اليمني من هو شر منهم. وبعد توارد الأسئلة والاستفسارات من اليمن ومن نجد والمدينة ومكة والطائف: هل صحيح أنكم مع جمعية الحكمة؟ فأخرجت شريطا بعنوان البراءة من الحزبية، ومطبوع في كتاب قمع المعاند وزجر الحاقد الحاسد، وإلا لو سلكوا مسلك الآخرين ودعوا إلى جمعيتهم الحزبية المغلفة لسكتنا عنهم. ففي اليمن الحزب الاشتراكي والحزب البعثي والناصري والإصلاح وحزب الحق وحزب الأهرار إلى غير ذلك، فما كنا نتكلم عليهم لكن
لعله يقصد الأحرار. نعم.
إلى غير ذلك فما كنا نتكلم عليهم، لكن من أجل التلبيس اضطررنا إلى أن نتكلم عليهم. وبعد هذا فليس الخلاف بيننا وبينهم في إقامة جمعية تعنى بكفالة الأيتام وبحفر الآبار وبناء المساجد. ونحن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا أحوج إلى المال منا، فما أقاموا جمعية، فتركها خير لكن لا تبلغ إلى حد الحرمة ولا الكراهة.
بهذا يفسر كلام الشيخ مقبل في مواضع في الجمعيات أو كذا. الشيخ يقول لا تبلغ لحد الحرمة ولا الكراهة، لو قامت جمعية تعنى بكفالة الأيتام وحفر الآبار وبناء المساجد ما في مشكلة، إذا لم يكن لها فكر، هذا من باب التعاون. لكن لو قامت جمعية يخدمها فكر ولو أنها قامت ببناء المساجد وحفر الآبار لما جاز التعاون معها، لأنهم لا يفعلون هذا ابتغاء ما عند الله عز وجل من باب الكفالات، وإنما من باب التجنيد، من باب التجنيد لهؤلاء الناس معهم، فهم يعطونك من أجل أن تكون معهم. إذن هذه تثبت دعوتهم في قلوب الناس. فلو قام الإخوان المفسدون وقام التبليغيون وقام الحزبون الآن مثلا عندنا في مصر مثلا بإنشاء مثلا جمعية كفالة أيتام وتوزيع هذه المعونات على الفقراء وبناء مساجد وقناطر وغير ذلك، هل تتعاون معهم؟ قد يقول لك قائل تعاون معهم هذا من باب الخير واجتنب فكرهم. لا، ما يجوز، لأن هؤلاء ما يفعلون ذلك إلا من أجل ماذا؟ من أجل نشر أفكارهم، ومن أجل تجنيد الناس معهم، ومن أجل تحسين صورتهم أمام الناس. ومعلوم عند الناس أنه لو أخذ الدولار لأفتى به بأن هؤلاء أفضل الناس على الإطلاق، أو أخذ الجنيه لأفتى بأن هؤلاء أفضل الناس على الإطلاق. بعض الناس تعطيه الجنيه تكون شيخ الإسلام فيشترى بالماء. نعم نعم. لا، ما اظنش بيمنع من اجل هذا. لا، عموما لو نحن الان في المسجد هذا مثلا وليكن مثلا قمنا على جمع بعض التبرعات واعطينا مثلا فقراء ومساكين وغدا، هذا من باب التعاون على البر والتقوى، خصوصا اذا كانت هذه الجمعيات مصرح بها من قبل ولي الامر فيكون نشاطها مصرحا به. لا، ما يضع ماله في البنوك. طب اذا كان شرطا ما في مشكله، يضع بدون ارباح، بدون الحساب هذا، بدون ارباح، هو في يده ان يفعل هذا. كيف يعني حساب جاري؟ خاص يضع ويسحب، يضع ويسحب. عموما هذه مساله اخرى، يعني مساله اللي هو ان احنا نبتعد عن المحرمات ولا نشارك فيها اصلا. ان كانت ولا بد في مثل هذا، وده نظام كما قلنا ممكن تضع وتسحب مباشرة، هما ما عندهم ما انك تضع الان وتسحب الان، فدي مسألة فرعية ليست عائدة الى اصل تكوين جمعية خيرية مصرح بها من قبل الدولة، هذه الجمعية تقوم بجمع تبرعات وتوزيع النفقات على كده. نعم ما في مشكلة. قال ولا الشيخ يقول يعني فتركها خير لكن لا تبلغ لحد الحرمة ولا الكراهة. فلو كانت مقتصرة على هذه الأمور، لكنها جمعية حزبية مغلفة، ده الحقيقة بقى، ولاء وبراء. فإن كنت معنا فنحن مستعدون أن نساعدك، ولم تكن معنا فأنت عدونا المبين. بل أعظم من هذا أن هناك ملفا يعرضون على التجار بينهم يدعمون معهد دماج ومعهد مأرب ومعهد معبر، يوزعونه على التجار في السعودية، وصور هذا الملف موجودة عند، فيأخذون الأموال ولا يذهبون بها إلى الدعوة. فالمسألة مسألة لصوصية. وبعد أن انفصلوا عن إخوانهم أهل السنة ضاعوا وماعوا، فأين حماسة عقيل للإسلام والإيمان؟ فقد أصبح الآن ممسخ الإخوان المسلمين، إيه؟ ممسحة للإخوان المسلمين، يتكلم عن لسانهم بما يريدون. وأين ذكاء محمد المهدي الذي يعتبر من أكبر الناس بأحوال الإخوان المسلمين فقد أصبح يمجدهم؟ وأين ذكاء عبد المجيد الريمي فقد كان يحقق في مسلم الإمام أحمد تحقيقا عجيبا، وقد أجريت معه مقابلة في بعض المساجد أمام الناس فكنت مسرورا بما عمله، ثم بعد ذلك ضاعوا ومعه. هو هكذا يا إخواني، اللي بيقترب من الحزبيين يصاب بداء السرطان الذي يمسخ قلبه، فبدل من يكون صاحب غير على السنة يكون صاحب محاربة للسنة. طبعا لكن هؤلاء ما يحاربون السنة كده محاربة يعني علنية، ومن أجل هذا نقول أمر هؤلاء أمر ينبغي أن يعنى به الراسخون، أمر هؤلاء ينبغي أن يعنى به الراسخون، وإلا فأمر هؤلاء يلتبس على كثير من الناس. ولهذا اليوم قد يقول لك قائلا سبحان الله تتكلمون أنتم في يعقوب، هؤلاء مثلكم تتكلموا في الإخوان مقبول، تتكلمون في التكفيرين مقبول، لكن تتكلمون في هؤلاء؟ نعم.
فهل ضروا دعوة أهل السنة الواقع أنهم لم ينقصوها شيئا ولم يضروها شيئا، بل ازداد الناس وثوقا بدعوة أهل السنة ومحبة لدعوة أهل السنة وهم ازدادوا احتراقا، فليس الخلاف بيننا وبينهم من أجل الجمعية. نحن نقول إن الجمعية حزبية مغلفة، سواء أكانت جمعية الحكمة أم جمعية الإحسان أم جمعية الإصلاح، فالمقصود من هذه الجمعيات هو التلصص لأخذ أموال الناس.
نعم. إلى أن قال رحمه الله لكني أقول إنها حزبية فرقت أهل السنة، ونجح عبد الرحمن عبد الخالق في تفرقة أهل السنة باليمن جزاه الله خير. بينما شوف الشيخ مقبل يقول هذا، بينما كان الحويني ماذا يقول؟ هذا الرجل أعرفه منذ كذا سنة وما سمعته قال كذا ولا طعن في كذا ولا فعل كذا، يمدح ويثني. انظر إلى الشيخ مقبل، هذا أقدم من هذا بكثير، يقول ونجح عبد الرحمن عبد الخالق في تفرقة أهل السنة باليمن لكنها تفرقة غير ضارة، كما قال بعض الكويتيين عن لسان أخي في الله لا أحب أن أذكره خشية أن يؤذى، فإنه في الكويت قال إنهم يقولون لا تصلح لنا دعوة ومقبل في اليمن. الله أكبر. وهو رجل ليس مؤسسة تعطي الدولارات كما يفعل عبد الرحمن عبد الخالق، ولكن أدلة وبراهين، وهذا الذي يقلق مضاجع أهل البدع. نعم. إلى أن قال فهؤلاء ليسوا بدعاة وإنما هم شحاذون ضيعوا أعمارهم، وأنا أتحدث من يكتبوا مثل بعض نسائنا أو تكون لديهم معلومات مثل بعض نسائنا في المصطلح والتوحيد واللغة العربية وفي علم الحديث والرجال، فقد ضاعوا وضاع الذكاء وصارت عقولهم عند الدرهم والدينار، ولم يبالوا بأننا مبتلون بشيوعية وبعثية ونصرية وشيعة وصوفية، بل عدوهم هم أهل السنة. وإن أردتم مصداق هذا الكلام فانظروا إلى مجلة الفرقة المسكينة المخدوعة، لعله يقصد الفرقان تقريبا. فأقول ليس علينا نقص في ديننا ولا دنيانا، فنحن لا نحسبها إلا هراء، وإلا فباستطاعتنا أن نكسر رأسها ورأس العاملين بها، فقد كسرنا رأس من هو أكبر من مجلة الفرقة بإذن الله، فليس إلا مجرد نباح مثل نباح الكلاب كما قيل وذكرها. نعم.
سئل
يكفي. ونقول سبحان الله الحويني لما أثنى عبد الرحمن عبد الخالق، عبد الرحمن عبد الخالق يخواني كان وقتها من تكلم فيه؟ تكلم فيه الشيخ مقبل، تكلم فيه الشيخ لباس، تكلم فيه الشيخ ربيع والعلماء تكلموا فيه. هل رجع الحويني إلى كلام العلماء؟ هل تقيد بكلامهم؟ الجواب لا، ما تقيد بكلامه، وإنما أنشأ كلاما من عنده يواجه به كلام المشايخ وإلا من يصرح بأسمائه. فليقول ابن باز ما يقول، فرويت الحوين لعبد الرحمن عبد الخالق رؤية تخالف رؤية ابن باز، رؤية الشيخ مقبل، رؤية هؤلاء. فهؤلاء منفصلون عن العلماء. نعم، الله المستعان، الله المستعان. حمل كبير يا اخوان على اهل العلم بالذات هذا الموضوع. اذا كنت انت من دعاة السنة ومحب للسنة، فاعلم ان السنة يعارضها ويحاربها من يا اخوان؟ اهل البدع والاهواء. فاذا ما بينت امرهم وكشفت عوارهم سوف يتمكن اهل البدع من الناس ويفسد الشباب، لان الشاب الان قد يغتر بالوجاهة وقد يغتر بفصاحة هذا وقد يغتر بكذا، وعظه مثلا سمته الى غير هذا، قد يغتر الشباب بهذا. فاذا لم يوجد كلام لاهل العلم في هذا الشخص بقي الشباب ايه؟ مأصورين. لكن اذا وجد كلام لاهل العلم في هذا، لا تسمع لهذا، لان الشيخ الفلاني افتى بكذا، لا تسمع للشيخ فلان حظه منه، لا تسمع لهذا لان عنده تكفير، لا تسمع لهذا لان عنده تميع للمنهج، لا تسمع لهذا لان عنده اباطيل وضلالات. الشيخ ربيع لما صنف كتابا في الرد على عبد الرحمن عبد الخالق اللي هو بنقراه نحن الان، جماعه واحده لا جماعات وصراط واحد لا عشرات، وجمع كلام الرجل هذا في عده شرائط، حوالي 8 شرائط او 6 شرائط او اكثر او اقل. والله يا اخواني يعني سبحان الله، فعلا يتضح لك شخصية هذا الرجل. عبد الرحمن عبد الخالق من هذا الذي يطعن في سادات الامة وعلماء الامة، الذي يعتبر بان هؤلاء جهال بفقه الواقع ومحاولة الغزو الفكري وكذا. لا تجد عند واحد منهم لو تسأله في مذهب فكري معاصر ما يستطيع ان يجيبك. نعم يذكرون كذا والفقه كذا وكذا وكذا، لكن ما يستطيع واحد يواجه هؤلاء. شيخ ربيع جاب اكثر من 150 تقريبا يعني عنوان في للعلماء في محاربة هذه الافكار التي استجدت في هذه الامة والمذاهب المعاصرة الموجودة. فقال فين اين انت من هذا الجهد الذي قام به العلماء؟ يطعن اخواني في ابن باز، يطعن في العلماء، لا يرى ان هؤلاء ان قضية هؤلاء قضية فعلا تنور الشباب وتنقذ الشباب من اهل الضلال والبدع الموجودة الان. تخيل، تخيل عبد الرحمن عبد الخالق هذا بجلالة قدره عند أتباعه إلى اليوم يا أخواني، إلى اليوم، إلى اليوم. آخر كلام تكلف الشيخ ربيع فيه، تخيلوا إلى اليوم يرضع الشيخ ربيع به، ها؟ في مسألة تحريم أهل البدع. طيب عند البخاري وعند مسلم رواية عن أهل البدع، هؤلاء علماء وأئمة ومع ذلك رواه عن أهل البدع، وأنت ليل نهار أهل البدع. تخيلوا يا أخواني، هذا الكلام تعلمته الرد عليه منذ كم. تخيل الى الان هذا الرجل بجلاله قدر عند اتباعه يتكلم في ابن حجر والنووي، وان عندهم وعندهم ضحاله. انا ظني ان في طالب علم مبتدئ اعطاه او كتب له هذه المساله، جاهل. لكن لما كان هؤلاء امثال حويني وحسان وكذا جهالا بالمنهج السلفي اغتروا بسمعه الرجل، كانوا ياتون به في القنوات يحاولون ايه؟ ها انا يتكلم، ما في يا اخواني، رجل عاجز يتكلم، لا عنده فصاحة ولا بيان ولا الاخره. تكلم هو والحويني في مسجد عمرو بن العاص، اسمع الكلام، ما في ادنى كلمة سلفية، ما في ادنى كلمة كذا، الحص على الوحدة والما ادري ايه. طب التوحيد والناس ايه يا اخواني؟ الناس من كثرة الاعداد كالمولد كده، من كثرة الاعداد يهجمون عليهم. يعني وصل الناس الواقفون الى قرابة الطاولة التي تتكلمون عليه، يعني علم الناس. لكن عندهم ان الكلام في التوحيد في هذا الوقت سيفرق الاتباع. تكلم في توحيد والسنة، هو عبد الرحمن عبد الخالق نازل من الكويت عشان يتكلم في توحيد والسنة؟ لا، ده هو بيؤصل. ولهذا رد علي على على حزب النور وكذا لما اختلف مع الاخوان بعد ذلك، رد عليهم وكذا، وكيف لا تقفون مع هؤلاء؟ فده يريد تجميعا على اي سبيل واي وسيلة. أليس هو الذي جوز أن نحتفل بيوم 25 يناير كل سنة ويقول هذا من أيام الله، من أيام الله؟ وكان الذين يجلسون معه كأنها يعني إيه صارت فجة، يحاول المراجعة ولا شيء حتى يعدي الكلام؟ أبدا. وجاء وعاد ولم يتكلم في التوحيد والسنة، مثل المأربي جاء إلى مصر تكلم في التوحيد والسنة؟ لا، تكلم في الجرح والتعديل والرد على الشيخ ربيع وحزاره المدخلة وحزاره كل واحد نزل بهدف. فجزى الله خيرا من فضح المأربي، من فضح عبد الرحمن عبد الخالق، جزى الله خير هؤلاء. اخواني بارك الله فيكم، اياكم ان يسي اليكم هذا الداء، تكلموا في الاهواء والبدع ليلا ونهارا. انظروا لتقعيد رستان المؤخر اللي هو كان بيقول لشيخ المحنة يعني تكلمت في اهل البدع، يقول لك هذا الرجل ما يترك احد لو يرد عليه، ايه هذا، هذا هبل هذا ولا ايه، يعني منهج هذا منحرف. سبحان الله، انت طب خلي هذا يقول حسان، خليه يقول الحواني، انت طب وكلامك في الاخوان اللي من 100 سنة موجود، لماذا ما قيل لك انك كررت هذا وتكلمت في هؤلاء؟ لكن لما تكلم غيره وتميز في هذا فلابد من فاض التميز ولو على حساب المنهج. رد على شام، سبه، اطعن فيه، ادعو عليه ليل ونهار. الواحد يعني لو تحصي هذا ولا الكمبيوتر يحصي كثرة الأوصاف والدعاء والدعوة، مش مشكلة شخصي شام، مش مشكلة، على قلب زي العسل. لكن المشكلة انك تعمل ايه، يضرب المنهج السلفي من اجل هشام ليجعل كثرة الردود خبل. سبحان الله، سبحان الله. هذا موجود من هذا الرجل، كثرة الردود منتقد. شوفه، ولهذا جاء بعد كلماتي ما تركنا حزبا ولا كذا، تعرف يعمل ايه بقى، بدل ما يقول اه صحيح يا جزا الله خير، راحوا مصورنا كده، اه شوف، اه هذا الرجل ما ترك، بيقول ما تركت حزبا ولا جماعة ولا شخصا ولا كذا ولا كذا الا وتكلمت فيه وحضرت منه ولا كذا. دي من اصول السبائية الجديدة، انتوا بقيتوا سبائية مش حددية. هو بقى اليهودية والنصرانية بالك. فدي مش مشكلة، لكن المشكلة انك انت المنهج يتغير واصوله تتغير من اجل هشام، دي المصيبة. يعني خليك ماشي، قول هشام ما بيفهمش حاجة، ما بقول لكم كده، هشام بيروح الفجر، بقول لك واحد جالي قال لي ده هشام ده بيقعد طول الليل مع اهل العصابة بتاعته يغتابوا الناس، وبعدين يجي الفجر يوم يقعد والقارئ يقرأ، يقرأ هنا يوم يقول الكلمة ويرجع هنا، يوم يقول الكلمة ويرجع هنا، يقول الكلمة ويرجع هنا. سبحان الله يا اخوان. فاحد الاخوة قال له الا اذا كان هو نايم مش قادرين تحصلوا له غلطة، وما لو صح لكم. طب حاجة عجيب، ده كويس جدا، انت عندك موقع كامل في الشروحات، اصطاد النايم ده بقى، ده هتلاقيه بقى ايه مخرص، هلا اصطاده بقى النايم ده، اصطاده. سبحان الله العظيم. شوف الى الدرك يا اخواني هذا يصل المسألة. ما فيش مشكلة، قول هذا، وما احد ينقض من خطأ اخواني، واحنا عندنا اخطاء، وعندنا يعني اكيد في اخطاء موجودة، واكيد فيها كذا كذا اكيد، لكن تكلم، انفع الامة. اذا اراد الرد يا اخواني ان يرد على احد، ولو على الجهمية ولو على المعتزلة، فليرد الباطل بحق، ما ترد الباطل بشيء باطل، ده لو كان موجود باطل، لا رد بحق، ينتفع الناس، ينتفع الناس بهذا الرد، يكون علم. احنا استفدنا من ردود علمائنا يا اخواني، ليه؟ لانه بيرد بقاعده، فتستفيد بالقاعده. اما السب والشتم والافتراء والكذب، هذا يحسنه كل احد، هذا يحسنه كل احد، ولهذا الانسان بيفرح بمثل هذه الاشياء، يفرح ليه؟ اصل ما يصدق عاقل، في شيخ نائم ويوم يعلق، هو نائم، ماذا قرا القارئ؟ قرا ايه؟ هو استيقظ من النوم، هيقوم عليه استيقظ، يجوز، لا هذا ما ينبغي، ايه اللي ما ينبغي يا شيخ انت نايم، ايه اللي ما ينبغي، ايه اللي ما يجوز؟ وبعدين هذا يتصور يعني، طيب الشيخ نائم والجالسون امامه نائمون، الله المستعان. فده لا يعني انا بنقرب ولا بعيد، ده مسألة سهلة، بس انا اقصد اقول لكم يا اخواني، يعني ابين لكم الان ان بيان امثال هؤلاء، والحمد لله ما حصل الصراخ هذا الا على قدر الألم وكثرة هذا الكلام التي زلزلت عروش هؤلاء. فلهذا لا ينبغي أن يترك واحد من هؤلاء. كيف تتكلم في حسان وتتكلم في رسال؟ كيف تتكلم في هؤلاء وتتكلم؟ لا، هذا أخطر منهم، أخطر منهم بكثير، لأنه وضع قواعد جديدة يا إخوان. كل كلمة لرسلان في ردود وكذا، إذا أنزل ردا أو أنزل بيانا أو أنزل كلاما، تجد فيه سبحان الله العظيم طعن في منهج السلف بقواعده، وسترى سبحان الله، وستسمع الآن كيف يعني في كلامه يحدث قواعد ما أنزل الله بها من سلطان. ف فلازم يا اخواني ينشط اهل السنة، ينشط اهل السنة، ينشط اهل الحق لبيان كل منحرف. عبد الرحمن، عبد الخالق، سلمان، صفر، حسان، برهان، كل هؤلاء طالما عندهم ضلالات حتى لو ما تكلم فيهم العلماء الكبار لعدم علمين بالحال، انت علمت الحال، بين هذا، ده فرض كفاية. من رأى منكم منكرا، طب الشيخ ما عرف المنكر، ما رأى، تنتظر حتى يراه او تريه؟ والله لو التبس عليك امر وما تعرف الكلام فيه شرعا ارجع للمشايخ، لكن اذا بان امر الواحد واتضح امر الواحد ولم يره الشيخ ورأيت انت، عين تعين عليك، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، من رأى منكم منكرا. انا في 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 بلد رأيت منكرا، شيخ في السعودية ما رأاه، اقول لا انهى عن المنكر حتى يراه؟ لا، انما الذي يرى يتعين عليه الانكار ولا يجوز تأخيره طالما انه منضبط بالضوابط الشرعية. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلما استطع بلسانه، فلما استطع فبقلبه. لو انت تعرف الحج فلان عندك فاتح بقالة في 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 قريتك، وهذا الرجل صوفي وكذا، حذر الناس، لا تشتروا من هذا الرجل، احذروا هذا الرجل، ولا ارفع الحج متولي الى انتظر ارفع الحج متولي الى الشيخ فوزان. لا، بين في اخ، الاخ في 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 واحد ملتحي عندك، هذا الرجل يبث السموم، وده رجل مغمور، لكن حذر منه في بيئته التي تعرفه. ما تجلس تقوم بعمل محاضرة عامة للتحذير من أحمد فايز، حد عارف أحمد فايز؟ لكن أحمد فايز في قرية مثلا، عرف أهل القرية، يبقى الأمر على قدر الحاجة، مسألة حتى يبدع العلماء، انتبهوا، إذا بدأ العلماء التزمنا، لكن إذا ما علم العلماء نتوقف حتى يعلم العلماء. لا، فرقوا بين القاعدتين، بين القاعدتين، قاعدة إذا بدأ العلماء فإنني ملزم بكلامهم، وقاعدة أنا لا أبدأ حتى يبدأ العلماء، لأن العلماء قد لا يعرفون عن حال هذا الرجل، ما وصلهم، ما وصلهم سيد قطب طوامه، ما وصلت بعض كبار العلماء إلا لما جمع الشيخ ربيع وكذا وأرسل إليه نسخا، نسخا. نعم.